العاشرة ضحا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. روحاني يقول إن المؤسسة العسكرية في إيران باتت أكثر حرفية وإدراكا للمسؤولية. عراقي يؤكد أن مفاوضات فيينا وصلت إلى مرحلة يمكن فيها للأطراف البدء في العمل على نص مشترك. القوات اليمنية المشتركة تحقق تقدما ميدانيا على عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة مأرب. وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ من الشأن الإيراني، حيث أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن المؤسسات العسكرية الإيرانية باتت اليوم أكثر خبرة من أي وقت مضى، كما أنها تعرف مسؤوليتها بدقة. جاء ذلك في بيان لروحاني بمناسبة يوم الجيش، أوضح خلاله أن جميع البلدان تفخر بشعوبها، مشددا على أن أي حكومة بدون جيش قوي وشعب واع ستكون ضعيفة. وأشاد الرئيس الإيراني بدور المؤسسة العسكرية في مساندة الثورة الإسلامية، فضلا عن جهوده البارزة خلال الأعوام الأخيرة من الحرب الاقتصادية، لافتا إلى ضرورة تمسك الجيش بعقائده وثورته وشعبه. أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة يمكن فيها للأطراف البدء في العمل على نص مشترك. وفي بيان عقب الانتهاء من الاجتماع الأخير للجنة المشتركة للاتفاق النووي، أشار عراقشي إلى تشكيل تفاهم جديد في الحوار، لافتا إلى وجود أرضية مشتركة بين الجميع في الوقت الحالي. واعتبر الدبلوماسي الإيراني أن الطريق بهذا الملف لن يكون سهلا، مبينا أن اختلاف وجهات النظر لم تنتهي بعد ويجب تقليصها خلال الجولات المقبلة. أعلن سفير إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت شروع الجمهورية الإسلامية بإجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. وأوضح غريب أبادي أن الوكالة أشارت إلى البدء بخطوات التخصيب عبر أجهزة الطرد المركزي IR4 وIR6 ضمن خطوط الأبحاث والتنمية بمنشئة نطنز النووية. حول موقف إيران الثابت فيما يخص برنامجها النووي وجهوزيتها العسكرية والأمنية وتقدمها التقني، نستمع إلى هذا التقرير.
يوم آخر من محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي ضمن الثوابت التفاوضية الإيرانية، وقد شهدت العاصمة النمساوية السبت جولة مباحثات جديدة، حيث عقدت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اجتماعا بمشاركة الوفود المفاوضة لإيران ومجموعة 4+1. وبحسب رئيس الوفد الإيراني المفاوض عباس عراقجي، فإن اللقاء بحث تقرير فريقي عمل الخبراء واتخاذ القرار حول كيفية مواصلة العمل وسرعته والقضايا التي ينبغي حلها وتسويتها. في المواقف أبدى المبعوث الصيني لمحادثات فيينا أمله بأن تبدأ أطراف الاتفاق النووي في الأيام القليلة المقبلة التفاوض على صيغة محددة لإلغاء الحظر عن إيران. من جهته قال الممثل الروسي إن المشاركين أعربوا عن ارتياحهم للتقدم الذي حقق السبت، وأكد مواصلة المباحثات سعيا لإنجاحها. وعلى خط الاتفاق النووي أكد مصدر إيراني مطلع أن طهران لا تقبل بأقل من إلغاء جميع أشكال الحظر، سواء تلك التي فرضت في إطار الاتفاق النووي أو التي فرضت في عهد ترامب. وشدد المصدر على أن إلغاء الحظر دفعة واحدة هو السبيل الوحيد للتقدم في مباحثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن تقسيم الحظر إلى حظر قابل للإلغاء وآخر قابل للتفاوض وغير قابل للإلغاء أمر مرفوض تماما، واصفا الحظر الأوروبي الأخير على قادة في القوات المسلحة في إيران بأنه انتهاك سافر للاتفاق النووي ويجب إلغاؤه فورا. وضمن منطلقات الثورة الإسلامية وأهدافها، أتت رسالة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي للجيش لرفع مستوى جاهزيته إلى المستوى المطلوب. وفي رسالة إلى قائد الجيش الإيراني بمناسبة يوم الجيش، أكد قائد الثورة الإسلامية على أن قوات الجيش موجودة اليوم في الميدان وهي جاهزة لتأدية مهامها. رسالة قائد الثورة بما تحمله من معان تأتي بموازاة كشف الأجهزة الأمنية في إيران عن هوية الشخص المتورط في الحادث التخريبي الذي وقع في منشأة نطنز رضا كريمي المتورط بالاعتداء، وأوضحت أنه تمكن من الفرار خارج البلاد قبل وقوع الحادث التخريبي، وأكدت اتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض عليه وإعادته إلى البلاد وفق الأطر القانونية. وبموازاة تلك التطورات، فإن إيران تقاوم الضغوط على كل الجبهات، فهي تسير بدبلوماسيتها حيال الاتفاق النووي مع إلغاء كافة إجراءات الحظر أمريكية كانت أم أوروبية، وتتقدم تقنيا عبر رفعها مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وتقاوم أمنيا من خلال كشفها الشبكات التخريبية وآخرها المسؤولة عن حادث نطنز، وكذلك عسكريا عبر الاستعداد لكل السيناريوهات.
أطلقت قوات الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية وابلا من قنابل الصوت والغاز تجاه المصلين الفلسطينيين الخارجين من المسجد الأقصى قرب باب العمود أحد أبواب القدس القديمة. وأفاد الشهود أن مواجهات عنيفة اندلعت بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي واصلت لليوم الخامس على التوالي منع الفلسطينيين من الجلوس والتجمهر في ساحة ومدرج باب العمود، فيما ينتشر عدد كبير من قوات الاحتلال مصطحبين كلابا بوليسية في محيط باب العمود بالقدس القديمة. ومن جهة أخرى، وجهت الفصائل الفلسطينية انتقادات لاذعة للإمارات بعد قيام السفارة الإماراتية في تل أبيب بتهنئة كيان الاحتلال بالذكرى 73 لاحتلال الأراضي الفلسطينية. التفاصيل في هذا التقرير.
هو التناقض الذي لن ينتهي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فعيد استقلال الكيان يعني نكبة الفلسطينيين، وتوحيد القدس بالنسبة للكيان يعني احتلال العاصمة الأبدية للفلسطينيين، وعلى ذلك فقس. لم يدر في خلد الفلسطينيين يوما أن يخرج عربي ليسمي النكبة الفلسطينية بمسماها الإسرائيلي، ويزيد على ذلك بالتهنئة والتبريك للكيان الإسرائيلي. هذا ما حدث بالفعل. سفارة الإمارات في تل أبيب والتي افتتحت قبل أشهر أرسلت ببرقية لرئيس الكيان ورئيس وزرائه تهنئهم بالذكرى 73 لما يسمى استقلال الكيان. السفير الإماراتي كما يبدو لم يدرس في مناهج التاريخ أن قيام الكيان الذي يهنئه جاء على حساب شعب كامل قتل ودمرت بيوته وهجر من أرضه.
اليوم الإمارات في هذه الرسالة تضرب بعرض الحائط كل هذا التاريخ وكل هذه الأرواح التي ارتقت من أجل فلسطين، لتقول وكأنها تهنئ دولة تتمتع بأدنى حس من الإنسانية. بالعكس، إسرائيل دولة إجرام.
التهنئة الإماراتية لكيان الاحتلال الإسرائيلي لاقت انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما أن هذه التهنئة تأتي على حساب الفلسطينيين الذين ما زالوا منذ 73 عاما يقارعون المحتل الإسرائيلي. الفصائل والقوى الفلسطينية وجهت انتقادات لاذعة للإمارات، معتبرة هذه التهنئة تنكر للدماء الفلسطينية وآلام الفلسطينيين على مدار 73 عاما.
نحن نعتقد هذا تشجيع لدولة الاحتلال على ما تقوم به، وندعو أبناء شعبنا الإماراتي ليقول كلمته في وجه هؤلاء الحكام الذين يمعنوا بمثل يعني هذه السياسة المتطرفة والتي تعادي الشعب الفلسطيني.
الفلسطينيون يملكون حقا ثابتا في أرضهم، والكلمات التي تصدر من هنا وهناك تتطاير في الفضاء لأنها دون سند. قد يسأل سائل، ماذا سيتغير على الفلسطينيين إن باركت الإمارات قيام كيان الاحتلال الإسرائيلي أو لم تبارك؟ من الناحية السياسية لن يتغير شيء، لكن على الأرض فالاحتلال الإسرائيلي يعتبر كل علاقة معه من قبل العرب بمثابة ضوء أخضر لقمع الفلسطينيين.
أفادت خلية الإعلام الأمنية العراقية أن الجيش بمحافظة الأنبار أحبطت هجوماً بسيارة مفخخة كانت معدة لاستهداف وحدتها. وذكرت الخلية في بيان أن الوحدات العسكرية نجحت بتفجير عجلة ملغمة متروكة في مطار الطبيعات وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، مشيرة إلى عدم تسجيل أي إصابات بصفوف القوات الأمنية. إلى اليمن، حيث حققت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية تقدما جديدا باتجاه مدينة مأرب بعد سيطرتها خلال اليومين الماضيين على مواقع استراتيجية في مناطق المشجع والطلعة الحمراء وخط الأنبوب النفطي ومواقع في جبهة العلم شمال وغرب المدينة. وأشارت مصادر ميدانية إلى مقتل أكثر من 150 عنصرا وقياديا من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي خلال المواجهات المحتدمة على أسوار مدينة مأرب. أعلنت أجهزة الأمن الروسية أنها أوقفت دبلوماسيا أوكرانيا بتهمة تلقي معلومات حساسة من مواطن روسي. وقالت موسكو أن الدبلوماسي الأوكراني يعمل قنصلا في القنصلية العامة الأوكرانية في سان بطرسبورغ ويدعى ألكسندر سوسونيوك. وأضافت أنه أوقف متلبسا خلال اجتماع مع مواطن روسي فيما كان يسعى للحصول على معلومات سرية منه حول مستجدات التوتر بين روسيا وأوكرانيا. نتوقف عند هذا التقرير.
ضبابية هي الصورة بشأن العلاقات المستقبلية بين روسيا والدول الغربية، خصوصا بعد إعلان أجهزة الأمن الروسية إيقافها دبلوماسيا أوكرانيا بتهمة تلقيه معلومات حساسة من مواطن روسي. وقالت موسكو إن الدبلوماسي الأوكراني يعمل قنصلا في القنصلية العامة الأوكرانية في سان بطرسبورغ ويدعى ألكسندر سوسونيوك. وأضافت أنه أوقف متلبسا خلال اجتماع مع مواطن روسي فيما كان يسعى للحصول على معلومات سرية منه. وأوضح أوضحت موسكو أن هذا النشاط غير متوافق مع وضع موظف دبلوماسي ومناهض للاتحاد الروسي، وسيتم التعامل مع الدبلوماسي وفق القانون الدولي، مشيرة إلى أنها طلبت من القنصلي مغادرة أراضيها. وزارة الخارجية الأوكرانية قالت إن الإجراء الروسي جاء ردا على التوتر المتصاعد بين البلدين، وأضافت أنه سيتم اتخاذ تدابير ضد ما حصل بموجب القانون الدولي. وأوضحت الخارجية أن قنصلها احتجز لعدة ساعات من قبل جهاز الأمن الروسي قبل إعادته إلى قنصلية بلاده في سان بطرسبورغ. عسكريا، أكد الجيش الأوكراني رصد 16 خرقا لوقف إطلاق النار في إقليم دونباس شرقي البلاد، لكن دون وقوع أي ضحايا. وأضاف أن الانفصاليين الموالين لروسيا أطلقوا النار باتجاه مواقع دفاعية تابعة للجيش، فيما أكدت السلطات في مقاطعة دونيسك أن الجيش هو من قصف المنطقة 13 مرة خلال الساعة 24 الأخيرة. ووضعت موجة جديدة من المواجهات شرق أوكرانيا حد الاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه العام الماضي، ومهد لفترة من التهدئة النسبية للنزاع في البلاد. هذه التطورات جاءت في وقت عبرت فيه سفينتان حربيتان روسيتان مضيق البوسفور في طريقهما إلى البحر الأسود، حيث وصلت 15 سفينة صغيرة أخرى في إطار تعزيز موسكو لوجودها البحري. وفي مؤشر آخر، على التوتر المتصاعد في المنطقة، وذلك بعد أن عبرت سفينة تحمل شاحنات وعتاد لوجستيا لقوات حلف شمال الأطلسي في رومانيا مضيق البوسفور. وفي الأسابيع الأخيرة حشدت موسكو عشرات الآلاف من الجنود عند الحدود الشمالية والشرقية لأوكرانيا، وقالت إن جنودها انتشروا للرد على تهديدات حلف شمال الأطلسي ويشاركون في تدريبات عسكرية.
نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: روحاني يقول أن المؤسسة العسكرية في إيران باتت أكثر حرفية وإدراكا للمسؤولية. أراغشي يؤكد أن مفاوضات فيينا وصلت إلى مرحلة يمكن فيها للأطراف البدء في العمل على نص مشترك. والقوات اليمنية المشتركة تحقق تقدما ميدانيا على عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة مأرب. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير. صباح الخير. أحبتي تستمعون بعد هذا الاستعراض إلى ألوان ثقافية عند 10:18، ومن ثم نقدم إليكم دواوين الولاء عند 10:48، وعند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي تستمعون إليه عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة، ومن ثم عند 12 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى النشرة الخبرية المفصلة. وبعد ذلك نقدم إليكم ألو طهران عند 12:10 وعلى مدى 28 دقيقة. محطة قرآنية تستمعون إليها عند 12:40، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 12:56، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند 1:04. نهج الحياة يقدم إليكم عند 1:16، وبعد ذلك نقدم إليكم آداب الصيام عند 1:25. من هدي آل البيت عليهم السلام تستمعون إليها عند 1:35، وبعد ذلك نقدم إليكم صوم الصائمين عند 1:42. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. دمتم سالمين، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من ألوان ثقافية، حيث تتعطر الأجواء بالشهر الفضيل، شهر الخير والرحمة والمغفرة، شهر رمضان الذي نال حظا وافرا من اهتمامات الشعراء والأدباء الإيرانيين فيما نظموه من الشعر في دواوينهم الشعرية، والتي نسعى اليوم إلى إشارة إلى توجهها هؤلاء الشعراء في بلاد فارس إلى شهر رمضان والصوم وما يحمله من حكم وآثار تحولت إلى مفاهيم ومضامين استخدموها في نتاجاتهم الشعرية.
اذكر رب الأكوان يا صائم الرمضان، اذكر رب الأكوان يا صائم الرمضان، في سرك والأعلان، في سرك والأعلان، واطلب منه الغفران، واطلب منه الغفران.
مستمعين الكرام، لقد تجلت عظمة وأهمية فريضة الصوم في أشعار الكبار من شعراء بلاد فارس قديما وحديثا، فقد احتلت مفردة رمضان في الشعر الفارسي منذ اللحظة الأولى التي بنى فيها الشاعر الكبير الإيراني روداكي، والذي يعرف بأب الشعر الفارسي، بنى صرح الأدب حيث انتشرت فيه مفردات مثل الصوم وشهر رمضان في الشعر والأدب الفارسي، وقد استخدمت هذه المفردات بكثرة في أشعار وقصائد الرعيل الأول من شعراء بلاد فارس، سواء في الأشعار التعليمية والمديح والإطراء والرثاء وغير ذلك، ولكن لم تتجاوز المفاهيم المستخدمة فيها سوى لبعث التهاني والتبركات لحلول الشهر الفضيل أو التهنئة بعيد الفطر، عيد الصائمين. فهذا الشاعر روداكي يقول: ها قد انتهى شهر الصيام وقد حل العيد، أرجو أن تكون أيامك مليئة بالعيد. من جانبه يشير الشاعر الكبير أبو القاسم الفردوسي صاحب كتاب الشاهنامة الشهير إلى الصوم وشهر رمضان: چنان بر دل هر کسی بود دوست، نماز شب و روز آیین اوست، هكذا قد ملك القلوب، هو الذي كان قيام الليل وصوم النهار ديدنه. وفي قصيدة له يقول الشاعر منوچهری: بر آمدن عید برون رفتن روزه، ساقی بدهم باده بر باغ و به سبزه، ها قد جاء العيد وانتهى موسم الصيام، يا صاحي هيا ناولني الشراب وخذني إلى الحديقة الخضراء. أما الشاعر ناصر خسرو الذي يسعى إلى موعظة الآخرين من خلال ما ينظمه من أشعار، فيقول عن الصوم ويدعو إلى التأمل في حكم هذا الفرض الإلهي: چون روز ندانی که چه چیزیست چه سودست، بیهوده همه روز ترا بودن نهار. أي إن كنت تجهل فلسفة وحقيقة الصوم، فأي نفع في جوعك وعطشك إن لم تدرك معنى الصيام؟ إذن إفطارك أفضل من جهلك. ويواصل الشاعر ناصر خسرو ليؤكد ضرورة معرفة فلسفة الصوم، حيث يقول: همه پارسایی نه روز است و زهد، نه اندر فزونی نماز و دعاست. بمعنى: ليس الصوم الزهد كله، ولا يكون الفرد زاهدا حقا بكثرة الصوم والصلاة. وأما من زاوية أخرى ينظر الشاعر ناصر خسرو إلى الصلاة والصيام فيما لو عرف العبد حقيقتهما وفلسفتهما، حيث يقول: سوی بهشت عدن یکی نردبان کنم، یک پایه از صلات و دگر پایه از صیام، امد الى جنات عدن سلما مبنيا على الصلاه والصيام. في جانب اخر يعتبر الصيام افضل الحالات التي تكسبها النفس: از جسم بهترین حركاتي صلات دان، و از نفس
بهترین سکناتی سیام دان، بمعنى أن الصلاة أفضل الحركات التي يقوم بها الجسد، والصيام هو أفضل الحالات التي تعيشها النفس.
ما إن يبتدي رمضان بالخير وبالإحسان، حتى ترتوي الأرواح بالأنس وبالسلوان. ما إن يبتدي رمضان بالخير وبالإحسان، حتى ترتوي الأرواح بالأنس وبالسلوان. رمضان الهدى والنور.
مستمعينا الكرام، لننتقل إلى الحوار التالي، والذي جرى فيه الحديث حول المساحة التي شغلتها الأشعار الفارسية لتناول مفردات كشهر رمضان والصوم، وما هي الصور والاتجاهات التي ظهرت من خلالها.
تحياتنا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل، ولضيفنا الكريم الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من طهران. دكتور، الشعر الفارسي تطرق إلى كثير من المفردات كحقوق المرأة والفقر والمشاكل الاجتماعية وغيرها، وكذلك تطرق إلى الأشهر المباركة، منها شهر رمضان ومفردات الصوم وغيرها. ما هو تقييمكم للمساحة التي شغلتها الأشعار الفارسية ولتناول مفردات شهر رمضان والصوم، وكذلك ما هي الصور والاتجاهات التي ظهرت من خلالها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أن الشعر كنموذج من النماذج الفعالة والمؤثرة من الأدب له شكل ومضمون، وطبعا أن الفرق الأساس في كثير من الاتجاهات الأدبية والشعرية ما يعود إلى الفرق في الشكل والإطار والهيكلية والتركيبة، ولا يعود إلى المضمون. فإن لا. المضمون في كثير من الأحيان مشترك بين مختلف أنواع الأدب في العالم. فالأدب الإنساني نعم أنه متأثر بالبيئة التي ولد فيها ونشأ فيها، ولكن المضمون مشترك إلى حد كبير. وكما تفضلت، من جملة هذا ما نجده من القيم والأسس والمبادئ الدينية التي تظهر في الأدب الفارسي كالمدح لشهر رمضان والمناسبات الإسلامية الأخرى والواجبات الدينية التي هذه المناسبات تنطوي عليها كالصلاة والصيام. وإذا كان كل واحد يمر مرورا سريعا على الدواوين المدونة من قبل الشعراء وما أنشدوها من قصائد مختلفة، يجد أن هذه المبادئ الدينية كالصوم والصلاة متوفرة بكثير، حيث أن الثراء القيمي، ما نسميه بالثراء القيمي، هو حصيلة هذا الاستسقاء من معين ومن ينبوع الدين الإسلامي والتراث الإسلامي. يمكن أن نشير أن ما نجده في أشعار كبار الشعراء الإيرانيين مثل المولوي، وربما أكثر من 200 مرة هو تطرق إما إلى نفس الصوم والصيام كعبادة إسلامية، أو تطرق إلى أهمية شهر رمضان والعبادة التي يقوم بها المؤمنون في هذا الشهر الفضيل، إضافة إلى ما نجده في أشعار الطاط النيشابوري وكذلك السعدي الشيرازي وحافظ الشيرازي. سبيل المثال، مولوي عندما يريد أن يصف يوم الحقيقي ويقارن بين ما يقوم به المؤمن في شهر رمضان من الكف عن المفطرات مقابل ما يجب عليه من الامتناع والتجنب عن عاصي، يقول بالفارسي ثم أحاول أن ترجمه، يقول إن دهان بستي دهاني باز شد، تاخرنده لغمهای راز شد، لب فرو بند الطعام و الشراب، سوی خان آسمانی کن شد. أنت حاولت أن تصد فمك من أكل طعام، لكن فتح أمامك أنفاق يمكن أن تأكل من مائدة الروح للاتصال بالله تبارك وتعالى. أنت غمضت عن كل مكروه وكل سيئة، لكن فتحت عيونك على الحقائق المعنوية والروحية. يقول هو يريد أن يصعد بالإنسان الصائم من الجانب القشري الظاهري إلى الجانب الحقيقي وحقيقة وجوهرة هذا السماء. هذا يريد أن يصعد بروح الإنسان من مستوى الجسد إلى مستوى الروح للإنسان المؤمن.
أحسنتم. إذن دكتور تعال معنا لنكمل باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
شكرا جزيلا أيها المتابعون الأكارم، وسنعود إلى الجزء الثاني من هذا الحوار مرة أخرى في طيات البرنامج، ولكن دعونا لننتقل إلى فقرتنا التالية وهي أرقام ودلالات.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. نعرفكم من خلال هذه الفقرة إلى كتاب بعنوان ضيافة النور، وهو يحتوي على أشعار الشعراء من العهود القديمة إلى العصر الحديث حول شهر رمضان. قام بجمع الكتاب كاظم كامران شرف شاهي، حيث تتنوع الأشعار حول آداب الصوم والمناسبات التي توجد في شهر رمضان المبارك. أشعار تتميز بلغتها السهلة والبسيطة، وهي في قوالب شعرية كالرباعيات والغزل المثنوي والقطعة والقصيدة وما إلى ذلك. ومن بين الشعراء الذين جمعت أشعارهم في هذا الكتاب شعراء أمثال حافظ وسعدي، الشيرازيين ناصر خسرو، مسعود، سعد سلمان، بيدل دهلوي، أوحد مرغداي، شهريار، عباس براتي بور، رضا إسماعيلي، قيصر أمين بور، مصطفى رحمن دوست، عبد الجبار كاكائي، أفشين على وغيرهم. تسعى هذه المجموعة من الأشعار إلى أن تدعو إلى عبادة الله من خلال فريضة الصوم، ومن خلال الانتباه إلى آدابه الظاهرية والباطنية كالحافظ والمولوي الذين لهم نظرة عرفانية وسلوكية إلى الصوم. الكتاب تم نشره بجهود دار بهمن الثقافية في 178 صفحة وفي 3000 نسخة.
تحية لكم من جديد مستمعي برنامج ألوان ثقافية، والحديث عن اهتمام الشعر الفارسي بشهر رمضان. فننتقل إلى شاعر آخر هو أفضل الدين إبراهيم بن علي الشيرواني، المعروف بخاقاني، الذي استخدم في أشعار كثيرة مفردة الصوم والإفطار. فعلى سبيل المثال يقول: طابرو يشكرفت أمروزه، جز بياوتش نكرد أم إفطار. بعدما صمت على وجه الحبيب لم أفطر إلا على ذكراه. في موضع آخر يستخدم الصوم بمعنى قطع الرغبات وتركها، حيث يقول: من كنون روزي جاويد گرفتم ز جهان، گر شما در هوس عيد بقايد همه. لقد صمت عن متاع الدنيا بينما أنتم ما زلتم ترغبون فيها ودوامها. لعل أفضل وأجمل المضامين والصور الشعرية نجدها في كليات الشعر مولانا جلال الدين المعروف بالمولوي شمس التبريزي، الذي دمج بين الشريعة والعرفان ليصف شهر رمضان بشهر موعد العروج الإنساني والتربية الروحية، شهر الانقطاع والوصول إلى المحبوب. هكذا يصور في قصيدته: الشهر الفضيل آمد رمضان و عيد با ماست،
قفل آمد و آن کلید با ماست. بربست دهان و دیده بکشاد و نور که دیده دید با ماست. آمد رمضان به خدمت دل، وان کشک دل آفرید با ماست. در روزه اگر پدید شد رنج، گنج دل ناپدید با ماست. کردیم ز روزه جان و دل پاک، هرچند تن پلید با ماست. ها قد جاء شهر رمضان والعيد معنا وفتحنا أقفاله بمفاتيح الصيام. هيا أغلق فمك وافتح بصيرتك، النور الذي أبصرته العيون فهو معنا. لقد حل شهر رمضان خدمة لتعالي الروح، وأن خالق الأرواح فهو معنا. إن كان في الصوم مشقة، فإن كنوز القلب الخافية عندنا. بالصوم طهرنا القلوب والأرواح، حتى وإن كان الجسم المادي معنا. في أشعار سعدي الشيرازي شاعر الحكمة والأخلاق والمعرفة، يجد الباحث أنه يسعى إلى لفت الانتباه إلى أحكام الصوم وشروط قبوله، حيث يشير إلى أن واحدة من مقاصد الصوم هي التوجه التام إلى الله تعالى من خلال عبادة لا أثر فيها من الرياء أو السمعة، كما أنه يرى أن التهمة والغيبة من مبطلات الصوم، وكما أن له توجها عرفانيا من خلال الصوم، حيث يقول: هر کی را خاطر به روی دوست رغبت می کند، بس پریشانی بباید بردنش چون موی دوست. دیگران را عید اگر فرداست، ما را این دم است. روزداران ماه نو بینند و ما ابروی دوست. كل من رغب إلى لقاء الحبيب فعليه أن يتحمل الكثير من المشاق والصعاب، علّه يتمكن من رؤية ظفائر الحبيب. إن كان عيد الآخرين يحل غدا فهذا يكفي لنا، أن يرى الصائمون هلال الشهر الجديد ونحن نرى فيه حواجب الحبيب. وإلى الشاعر الفارسي الكبير حافظ الشيرازي الذي استخدم في ديوانه 5 مرات مفردة الصوم، و3 مرات مفردة رمضان، و2 مفردة الصيام، و1 مفردة الصائم، حيث يتناول الصوم من زاوية خاصة، إنه يوجه النقد إلى بعض الصائمين الذين ذهبوا إلى أن الصوم هو مجرد الامتناع عن الشراب والطعام، فالشاعر يسخر من هذه الفئة. لحافظ الشيرازي 6 قصائد حول رمضان، 4 منها فطرية، أي حول عيد الفطر والاستقبال من أجواء العيد. إن النقد اللاذع الذي وجهه الشاعر حافظ الشيرازي للصائمين الذين ليس لهم من صيامهم حظ إلا الجوع والعطش، أدى أن يعرف في بعض الأوساط بأنه معارض للصوم، إلا أن المتأمل في مقاصد تلك الأشعار يدرك أن الشاعر لم ينتقص أبدا من مكانة الصوم، بل إنه كان يرمي إلى لفت الأنظار إلى حقيقة الصوم وحكمته وفلسفته. وفي الحقيقة فإن حافظنا الشيرازي كان عالما بصيرا واعيا، يدرك السلبيات والآفات الناتجة عن العبادات التي لم تحمل روحا وتربية لمن يقوم بأدائها.
رمضان أشرق والهدى عنوان رمضان أشرق والهدى عنوان شهر الفضائل قصه الرحمن شهر الفضائل قصه الرحمن.
هناك من يرى أن الشعراء القدامى كان لهم الحظ الأوفر والأكثر في مجال تناول فريضة الصوم بالمقارنة مع الشعراء الجدد. نستطلع رأي ضيف البرنامج عبر تكملة الحوار التالي.
دكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من طهران، قبل قليل تكلمنا عن المساحة التي شغلتها الأشعار الفارسية لتناول الصوم وشهر رمضان. طيب، إذا أردنا أن نقارن بين الشعر القديم والشعر الحديث، نلاحظ أن الشعراء القدامى كان لهم حظ أكبر وأوفر في مجال تناول فريضة الصوم في أشعارهم، ما رأيكم أنتم؟
طبعا أنا لا أوافق هذا الرأي بشكل كامل، بل أقول نعم، ربما أن الشعراء القدامى حيث أنهم كانوا قريبي العهد بالعصر النبوة وعصر الإمامة كانوا متأثرين وكانوا مهتمين بدراسة التراث الإسلامي، وكلما ابتعدنا فإن العناصر المؤثرة على الأدب تنوعت وتكثرت. لا أقول أن الشاعر الفارسي اليوم وخاصة أختي الكريمة عندنا نوع واتجاه من الأدب نسميه بالاتجاه للأدب الملتزم، ولله الحمد نحن نجد حاليا في إيران وفي حقل الشعر الفارسي كثير من الشعراء الشباب الذين يهتمون بالأدب الملتزم. نعم أنا أوافقك الرأي بأن ممكن أن الأساليب والإطارات والهيكلية للشعر تتغير وفق الظروف، صح؟ فإن الشاعر الحديث أكثر ما يهتم بالرموز أكثر مما يهتم بالتصريح والاستشهاد، فيمكن أن نقول أن الأساليب تغيرت، أن التراكيب والإطارات الشعرية تنوعت، لكن لا يزال أن الأدب الملتزم بنوع من تجسيد المفاهيم والقيم والمبادئ الدينية موجودة منها. وحتى نلاحظ أن هناك مجموعة شعرية برمضان والصيام في مرآة الشعر الفارسي، هذا كتاب حديث، نجد في هذا الكتاب كثير من الأبيات من أشعار الشعراء وأكثرهم من الشباني، فهذا يدل على أن الاهتمام بمثل هذه المناسبات والعبادات والواجبات الدينية المتمثلة في مثل شهر رمضان موجود في الشعر الفارسي، لكن أكثر رمزية وبالكناية وبالمفاهيم الكامنة.
أحسنتم كثيرا. الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي من طهران، شكرا جزيلا لك، وفقك الباري وسدد خطاك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نشكر زملائنا الأعزاء ونشكر ضيف الحلقة على هذا الحوار المفيد، ونتوقف عند فقرتي
وقفة وتأمل.
تحية طيبة من جديد مستمعينا الكرام. بالمقارنة بين نتاج الشعراء القدامى والمعاصرين بخصوص الأشعار الرمضانية، نجد أن إحدى الخصائص التي يتمتع بها الأدب الكلاسيكي هو البيان الانتزاعي، بمعنى أن الشعراء يقومون بإدخال المفاهيم والمفردات الدينية والمذهبية مثل الصوم ورمضان والعيد إلى قوالب وصور مجازية. إلا أن الشعراء في العصر الحديث يتوجهون إلى بيان تلك المفردات بصورة أقرب إلى الواقع، بحيث يكون ملموسا أكثر مع ذكر التفاصيل والجزئيات، وهكذا يمدون جسور التواصل مع الجمهور المتلقي. للشعراء القدامى أو ما يعرف بالنمط الكلاسيكي التقليدي البيان الفاخر والأدبي، بينما الشعراء المعاصرون يسعون وراء البيان الواضح والسهل ليكون أقرب إلى إدراك المتلقي وأكثر واقعية مع ظروف الحياة المعاصرة. وعليه يمكن القول إن البيان الحقيقي الحامل لتفاصيل الأمور بعيدا عن الكنايات والمجازات هو سمة الشعر الحديث.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. توصف الأشعار التي نظمت من قبل الشعراء في العصر الماضي حول موضوع شهر رمضان بالأشعار الرمضانية، وقد تنوعت مواضيع تلك الأشعار حول الاستقبال لشهر رمضان والتأمل في فلسفة الصوم والحكمة الإلهية منه، والإشارة إلى آداب الصوم والإفطار، صوم اللسان أو صوم السيدة مريم العذراء، صوم الجوارح، التأمل في فضل وعظمة ليالي القدر المباركة، استشهاد المولى أمير المؤمنين عليه السلام وداع شهر رمضان واستقبال عيد الفطر، من خلال نظرة عامة على أشعار الشعراء في الأعصار والقرون القديمة. وبعد مقارنة الدواوين الشعرية مع بعضها البعض، لنجد مفهوما دينيا أكثر وأوفر استخداما من شهر رمضان والصيام والمفردات المرتبطة به مثل عيد الفطر وليالي القدر. إضافة إلى ذلك، فإن تنوع الأشكال والصور والمجازات والكنايات التي أدخلت فيها تلك المفردات لهو تنوع كبير جدا. هذا ما أكده الأستاذ السيد مصطفى موسافية كارمارودي، الباحث في الأدب الفارسي. وفي الختام إليكم هذه الأبيات لناظمها مختار نعيم بور حول الصيام، إذ يقول: بهر چیزی زکاتی شد مقرر ز سوی کردگار حی داور، زکات تن تو را روزه است ای دل، چو بتوانی گرفتن را نکوتر. لکل شیء زکات وجب دفعها من قبل البار المدبر الحی الحاکم، ان زکات جسمک هی الصوم ایها الانسان، فعليك القيام به بأفضل شكل. مستمعينا الكرام، على أمل أن يكون صيامنا جميعا مقبولا عند الباري تعالى، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى
المصطفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزل من السماء ماء طهورا، فأحيا به الأرض الميتة، وأخرج منها حبا ونباتا وفاكهة وزهورا. أشهد أن سيدنا محمدا عبده المرسل، مبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. وأصلي وأسلم عليه وعلى أهل بيته المكرمين، لاسيما مولانا ومقتدانا يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب عليه السلام. السلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في مرابع الشعر، إذ نحييكم أجمل تحية وأنتم في ضيافة الشعر العلوي، والاستماع إلى قصيدة في مدح مولانا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، يستاف عطر الشعر منها شاعرها حيدر خشان من العراق. نتعرف عليه أولا. أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر خشان ياسين علي عام 1989 في محافظة ذي قار العراقية. درس الهندسة الكيميائية وتمرس في آداب وعلوم القرآن الكريم، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. له أكثر من 15 بحثا في مجال الإعلام واللغة وعلوم القرآن. فاز الشاعر بالعديد من الجوائز الأدبية، ومنها جائزة الشعراء الشباب في كربلاء، جائزة شاعر الحسين في دولة البحرين، وجائزة ومهرجان البردة الدولية في العتبة الحسينية في العراق، وأيضا مهرجان الشعر العربي في الكاظمية المقدسة، ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية في إيران. عمل في الإعلام كمراسل ومقدم برامج، ومديرا في عدة من الإذاعات. له دواوين شعرية، منها مطبوع ومخطوط، ومنها ما آمن الطين، ما وراء السنبلة، شرفة تطل عليك، وما نفدت كلمات حبي. أما الآن الدعوة موصولة لحضراتكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من قصائده.
إغفاءة على الغدير. كم أصحروا وتبنوا كل إقصائي، وأنت جار برغم الجدب يا مائي، موشح برداء الأنبياء، أتت تكتظ عندك أصحاب بأعدائي. من حيث يبتدئ التأريخ أنت به من أول الألف حتى منتهى الياء، يا حادي النور، يا حادي النور في محراب سجدته، وقائد الصحب مرقى كل علياء. يا أحرف الفصل إن أضنت فصاحتهم معامع السوح واحتاجت لآلائي. العفو حيث كبير النفس يبذره، والحزم ما فله ذم الأخلاء. كم أشعل من حريق فتنة ودم مزيف وقميص يحزن الرائي حتى انسكبت عليها سلسبيل هدى كابن اللبون بلا ظهر وأخداء حيث البلاغة فرسان وسارية ورب حرب بلا خيل وأسماء ومرفأ العشق لا يغتاظ ساحله إلا على الحق لا مرسى ببيداء محمد وكفوف الله ترفده موزع بين أطراف وآناء.
أيها الإخوة والأخوات، بين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام عطر تواصل نستافه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول في حديث المنزلة مخاطبا عليا عليه السلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ وهذا ما يسعى له الشعراء شعراً في ربط الاسمين معاً. نكمل الآن ما تبقى من قصيدة الشاعر حيدر خشان من العراق.
ولحت والناس في ظلم وفي ظلم مشى بها الداء آباءً لأبنائي المثخنون بجهل من تفاهتهم والمتخمون بأشلاء وأرزائي حتى تفتح في صحرائهم نهر وفجر العقل من جلمود ظلمائي الظامئون رووا نيران جاحمها والعارفون بنوا عرشا على الماء خذ يا علي ضفاف الحب غافية على غديرك صحوا دون إغفاء على الجنوب الذي يشجيك شاعره من بؤس حال وصبح موحش نائي عريتهم من لئام مدعوك هوى منافق وسرات دون إسراء يا شسع نعل علي خير ما قرنت به خلافة أغراض وأهواء.
أعزائي الأفاضل، كنتم مع قراءة لقصيدة الشاعر العراقي حيدر خشان في حق الإمام علي عليه السلام. راسمين لحضراتكم لوحة الشكر امتنانا للمتابعة، ودمتم بود.
أحببت نورك حبا سما بروح سموا أحببت نورك حبا سما بروح سموا وزادني 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 منك قربا وصير العمر صفوا أحببت نورك حبا سما بروح سموا أحببت نورك حبا سما بروح سموا وزادني 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 منك قربا وصير العمر صفوا
مشاهد الكون طرا تموج حسنا وزهوا تسبح الله جهرا تشدو التسابيح شدوا
مشاهد الكون طرا تموج حسنا وزهوا تسبح الله جهرا تشدو التسابيح شدوا
مشاهد الكون طرا تموج حسنا وزهوا